من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نقضين أوردهما المحقق العراقي على القائلين بمسلك الاقتضاء، أي القائلين بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لا على وجه العلية بل على وجه الاقتضاء، بمعنى أن بإمكان الشارع أن يرخص في ترك الموافقة القطعية كما إذا جرى أصل بلا معارض في بعض الأطراف. أورد نقضين عليهما، وقبل أن أتكلم عن هذين النقضين أبين أن مسلك الشيخ الأنصاري مختلف فيه، وينشأ هذا الاختلاف من اختلاف كلماته قدس سره في الرسائل. فتارة يقول نستكشف من ترخيص الشارع في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي أنه جعل الطرف الآخر بدلا تعبديا عن امتثال التكليف المعلوم بالإجمال، وهذا يعني أنه يميل إلى مسلك العلية، لأن مسلك الاقتضاء لا يلتزم بأنه لا يمكن الترخيص في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي من دون جعل بدل، ولكنه في بعض المجالات يتمسك بالأصل بلا معارض كالأصل الطولي، مثل أصالة الطهارة في ملاقي بعض أطراف الشبهة الملاقي لأحد الإناءين المشتبهين، حيث يقول أصالة الطهارة في هذا الملاقي أصل مسببي ويكون في طول أصل الطهارة في تلك الإناءين، والأصل الطولي لا يعارضه الأصل العرضي الذي يجري في رتبة سابقة عليه ويتعارض مع ما في رتبته. فأصل الطهارة في الملاقي أصل مسببي وطولي تصل النوبة إليه بعد تعارض أصلين، بعد تعارض أصل الطهارة في الإناءين المشتبهين، وهذا يعني أنه يرى مسلك الاقتضاء لا مسلك العلية، لأنه يستفيد من إطلاق دليل أصل الطهارة جريان أصل الطهارة في ملاقي بعض الأطراف. وكيف كان المحقق العراقي؟ كان نقضه الأول أن لازم مسلك الاقتضاء الالتزام بالترخيص التخييري في أطراف العلم الإجمالي، وتقريب جريان الترخيص التخييري بأحد وجهين. الوجه الأول ما قد يقال ولعله يظهر من مباني منهاج الصالحين، وسبقه في ذلك المحقق الإيرواني، من أن بالإمكان إجراء الأصل المؤمن في عنوان أحدهما، هذا الإناء الشرقي فرد معين، ذاك الإناء الغربي فرد معين، تعارض أصل الطهارة فيهما، تعارض أصالة الحل فيهما، ولكن يمكن أن يجرى أصل الطهارة والحل في عنوان أحدهما فيكون مآله إلى أن أحدهما حلال. فإذا ورد في الخطاب أن أحد الفعلين حلال يعني يجوز ارتكاب أحدهما تخيرا، ولكن هذا البيان غير متجه، فإنه لو ورد نص خاص يقول يجوز لك أن ترتكب أحدهما فكان مقتضى إطلاقه المقامي التخيير، ولكن حينما تريد تستفيد الحلية الظاهرية من إطلاق كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتقول نجري ونطبق أصالة الحل بالنسبة إلى أحدهما، فهذا لا يعني أن أحدهما التخيير حلال، أحدهما حلال على نحو العلم الإجمالي، فكأنك تعلم إجمالا بحلية أحدهما، هذا لا يقتضي التخيير. أنت إذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس والآخر طاهر فتعلم بطهارة أحدهما وبحلية شرب أحدهما على نحو العلم الإجمالي، ولكنك حينما تريد تختار هذا الإناء الشرقي فتشربه يمكنك أن تقول هذا هو الحلال الذي كنت أعلم إجمالا بأن أحدهما حلال. فإذن لا يستفاد من تطبيق كل شيء لك حلال على عنوان أحدهما فيقال أحدهما حلال، ما يستفاد من التصريح بأن أحدهما حلال. التصريح بأن أحدهما حلال ظاهره المقامي التخيير، أما إذا لم يصرح بذلك واستفدنا ذلك من الإطلاق لا يعني ذلك إلا أن أحدهما حلال ولو على نحو العلم الإجمالي. فالمهم هو الوجه الثاني في تقريب الترخيص التخييري، وهو الذي يذكره المحقق العراقي، فيقول إطلاق الترخيص في هذا الطرف وإطلاق الترخيص في الطرف الآخر يستحيل جمعهما، لأن الجمع بينهما يؤدي إلى المخالفة القطعية. ولكن يا أصحاب مسلك الاقتضاء، لماذا لا تقولون بأن الترخيص المشروط في هذا الإناء، الترخيص في شرب هذا الماء مشروطا بالاجتناب عن الماء الآخر، والترخيص في الماء الآخر مشروطا بالاجتناب عن الماء الأول، هذا الترخيص المشروط لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإنما يؤدي إلى الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وعلى مسلك الاقتضاء هذا ليس قبيحا لا يؤدي إلى محذور. ذكرنا أن السيد الخوي أجاب عنه بجوابين لم يكن أي منهما تاما، وله جواب ثالث يقول المعارضة بين أصالة الحل في هذا الإناء وأصالة الحل في ذاك الإناء لا ينحصر رفعها بتقييد كلا الأصلين، ويمكن رفع هذه المعارضة برفع أحد الأصلين من أساسه، يعني رفع المعارضة بين أصل الحل في هذا الإناء وأصل الحل في الإناء الآخر يكون بأحد وجهين، إما بأن نقيد كليهما فنقول هذا حلال بشرط الاجتناب عن ذاك، ذاك حلال بشرط الاجتناب عن هذا، كما يمكن رفع المعارضة بأن نقول هذا الإناء الشرقي حلال مطلقا والإناء الغربي ليس حلالا مطلقا. ولا مرجح لرفع المعارضة بالطريق الأول. نقول يا سيدنا، أولا قد لا نحتمل أي مزية توجب ترجيح هذا الإناء على ذاك الإناء، فلا نحتمل أن يختار الشارع جريان أصالة الحل أو أصالة الطهارة في هذا الإناء الشرقي ويحرم الإناء الغربي عن أصل الطهارة والحل، مع أنه لا ميزة للإناء الشرقي على الإناء الغربي. فلا نحتمل اختصاص أحدهما بأصالة الحل دون الآخر، فهنا نعلم تفصيلا، نعلم تفصيلا بسقوط إطلاق كلا الأصلين. هذا الأصل الذي يقول الإناء الشرقي حلال قطعا ليس مطلقا، ذاك الأصل الذي يقول الإناء الغربي حلال قطعا ليس مطلقا. لماذا؟ لأن إطلاق كليهما يؤدي إلى المخالفة القطعية، إطلاق أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. يعني بلا منشأ، بلا وجه. فنحن حينئذ كما يقول المحقق العراقي لا بد أن نتمسك بدليل أصالة الحل لإثبات أصل الحلية الظاهرية في هذا الإناء ولو بنحو مشروط، كما علينا أن نتمسك بدليل أصالة الحل لإثبات الحلية الظاهرية في الإناء الغربي ولو على نحو مشروط. ثانيا، لو فرضنا احتمال المزية في أي منهما، هذا ما ذاك خبز مثلا، افرض نحتمل أن الشارع يختار أصالة الحل في الماء يرجحه على الخبز كما نحتمل العكس، فهنا يأتي كلام السيد الخوئي من أنه يحتمل رفع المعارضة باختصاص أحدهما بأصالة الحل دون الآخر والمزية محتملة فيه. ولكن هذا البيان للسيد الخوئي لا يتم كنكتة عقلية، لأنه لا مانع من أن يقول الشارع هذا الإناء الشرقي حلال مطلق وذاك الإناء الغربي حلال بشرط الاجتناب عن الإناء الغربي، فالمعارض لإطلاق الترخيص في الإناء الشرقي ليس أصل الترخيص في الإناء الغربي، الذي ليس طرفا للمعارضة يكون يعدم لأجل المعارضة بين ظهورين آخرين. الظهور الإطلاقي في هذا الطرف معارض مع الظهور الإطلاقي في الطرف الآخر، وحل المعارضة لابد أن يكون بينهما، لا بأن يكون ظهور ثالث فدوة إلهما. صار عركة بين شخصين، بين جارين، نجيب فد إنسان بريء من برا نعدمه حتى تنحل المعارضة بين هذين الجارين. المعارضة بين ظهورين إطلاقيين في هذين الأصلين، وحل المعارضة لابد أن يكون بينهما، لا بأن نعدم ظهورا آخر ليس طرف للمعارضة وهو ظهور دليل الأصل في شموله لأصل الإناء الغربي والترخيص فيه ولو بنحو مشروط، فإن الترخيص المشروط فيه مع الترخيص المطلق في هذا الطرف لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. يقول الشارع أنت مرخص في شرب هذا الإناء مطلقا، لكنك لست مرخصا في شرب الإناء الغربي إلا إذا اجتنبت عن الإناء الشرقي. فإذن هذا الجواب الثالث من السيد أخوي لا يتم كوجه عقلي، فنقلنا ثلاثة أجوبة من السيد الخوي لحد الآن لم يتم أي واحد منها عقلا. الجواب الرابع، ما في البحوث؟ يقول الحكم الظاهري لابد أن يكون مطابقا مع روحه، أنت إذا سألت المولى حينما تمسكت، لأنك اقتضائي تابع لمسلك الاقتضاء فرضا، إن جبرت تقبل نقض المحق العراقي، قلت ما يخالف، هذا الإناء حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الإناء الآخر، ذاك الإناء الآخر حلال ظاهرا بشرط الاجتناب عن الإناء الأول، لكن تسأل المولى تقول روح هذين الترخيصين المشروطين شنو؟ ما هو روحه؟ ما هي روح هذا الترخيص المشروط؟ يقول المولى لك أنا أرضى أن ترتكب أحدهما، أنا أرضى أن ترتكب أحدهما، أنا أرضى أن تشرب أحدهما لا بعيني على وجه التخيير. فروح هذين الترخيصين المشروطين لا تطابق شكلهم شكلهما بنحو ترخيصين مشروطين، ولكن روح هذين الترخيصين المشروطين شيء واحد وهو رضا المولى بشرب أحدهما لا بعينه. وهذا خلاف منساق أدلة الأصول، فإن المنساق منها مطابقة روحها مع شكلها. الجواب عنه: أولا، ما هو الملزم لمطابقة روح الحكم مع شكله؟ أنتم هل تقولون بامتناع أن يكون الوجوب التخييري بهذا النحو: يجب عليك صوم 60 يوما إن لم تطعم 60 مسكينا، يجب عليك إطعام 60 مسكينا إن لم تصم 60 يوما، مع أن الروح هذا الوجوب التخييري إرادة المولى للارتكاب أحدهما؟ وهكذا في الحكم الظاهري، لا ملزمة لأن يتطابق شكل الحكم الظاهري مع روحه. نعم، لا بد أن لا يخالفه 100%. وثانيا، لو فرضنا لزوم أن يكون شكل الحكم الظاهري مطابقا مع روحه، هذا أمر ثبوتي، وأما مقام الإثبات ليس من الملزم أن يطابق مقام ثبوت الجعل. ألا ترى أن الشارع في الوجوب التخييري قد يستخدم أساليب مختلفة؟ الوجوب الواقعي متعلق بعنوان أحدهما كما اختاره السيد الخوئي، لكن قد يستخدم أساليب مختلفة في مقام الخطاب. قد يقول: من لم يطعم 60 مسكينا فليصم 60 يوما. هذا استخدام لهذا الأسلوب في مقام ثبوت الجعل أوجب المولى الإتيان بأحد الفعلين، لكن في مقام التفهيم، في مقام الإثبات، قد يستخدم أساليب مختلفة. قد يقول صم أو أطعم، وقد يقول إن لم تصم فأطعم وإن لم تطعم فصم. كما في بيان استحباب الزائد، قد لا يقول يجب عليك أن تصوم يوما ويستحب أن تضيف إليه صوم يوم آخر. ماذا يقول؟ يقول صم يوما أو يومين. الأسلوب اللي اختاره المولى في مقام تفهيم مراده أسلوب الواجب التخييري، مع أن واقع الحكم ليس وجوبا تخييريا، لأنه لا يعقل الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر، لأن الأقل مما لا بد من على أي تقدير، وأنت مرخص في ترك الأكثر، فأين الوجوب التخييري؟ لكن في الخطاب قد يستخدم أسلوب الوجوب التخييري فيقال صم يوما أو يومين، تستظهر بيوم أو يومين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه. البقاء في منى إلى اليوم 12 واجب، والبقاء في اليوم إلى اليوم 13 مستحب، لكنه استخدم أسلوب الوجوب التخييري لبيان هذا المطلب. فإذا الإشكال الأول أن الجعل لا يلزم أن يطابق روح الجعل دائما، وإنما المهم أن لا يخالفه 100%. وثانيا أفرض أن الجعل لابد أن يكون مطابقا مع روح الجعل، لكن الخطاب يلزم أن يكون مطابقا مع الجعل، أو قد يكون بيان عرفي. والبيان العرفي قد يستخدم فيه أساليب مختلفة. القرآن الكريم ماذا يقول؟ حرمت عليكم الميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. فد واحد يقول خب إلهي ليش ما قلت حرم عليكم غير المذكى؟ خلاص بعد حرم عليكم ما ليس مذكى، الميتة والمتردية والنطيحة والموغوذة وما ذبح على النصب إلى غيره. شنو داعي إلى هذا التفصيل؟ خوش أنت ما صرت منزل القرآن، هذا بيان عرفي، أسلوب عرفي. أو في آية التيمم، طب ليش الله سبحانه ما قال المحدث بالأصغر والأكبر إذا فقدا الماء يتيممان والله عليم حكيم؟ ليش ما قال هيك؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. على أي حال الأسلوب الذي يختاره مولى لتفهيم مراده لا يلزم أن يكون مطابقا ثبوتا مع جعله، فضلا عن مطابقته مع روح الجعل. فهذا الوجه الرابع الذي ذكره في البحوث غير صحيح. الوجه الخامس الذي ذكره في البحوث أيضا هو أنه قال الأدلة الواردة في الأصول العملية قاصرة الشمول عن الترخيص التخييري. ثم بدأ يتكلم عن حديث الرفع ودليل الاستصحاب ودليل قاعدة الحيل، وسنتعرض إلى ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. باكر عندكم مجالس تشاركون فيها إن شاء الله. بس أنبهكم على نكتة، وهو أن السيد السيستاني نقلنا عنه أنه يضعف سند حديث الرافع، لكنه في حديث رفع عن أمتي تسعة، وإن كان يناقش في نقل حريز عن الصادق عليه السلام لما ورد من أنه لم يسمع عن أبي عبد الله إلا حديثا أو حديثين، ويناقش في سند رواية الخصال ورواية الراوندي رفع عن أمتي ستة وكذا. ولكن يقول في آخر البحث لا يبعد أن يحصل الوثوق بصدور هذه الفقرة عن المعصوم عليه السلام رفع عن أمتي ما لا أعلمون، بعد ورود هذه الفقرة في عدة روايات بأسانيد مختلفة. إذن وإن كان يناقش في سند حديث الرفع مناقشات رجالية، لكنه في نهاية المطاف وصل إلى أنه يحصل الوثوق بصدور هذه الفقرة. بقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.